بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ما انجلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه تعريجنا على معنى الطهارة في القلب ومعنى الزكاة، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والحديث عن الطهارة يحتاج لشيء من التفصيل، وكذا الحديث عن الزكاة، ونسأل الله وحده الهداية والتوفيق والسداد في بيان ذلك. فالطهارة كما نص القرآن أمر قلبي، قال تعالى في حق اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال تعالى في الآية التي سمعناها منذ قليل: وثيابك فطهر. وجل المفسرين على أن المقصود هنا بالثياب قلب المرء، وإن كان لأهل التفسير فيها أقوال، فمنهم من أجرى الآية على ظاهرها وقال: ثيابك فطهر، أي من النجس والأدناس بتقصير الثوب كما قال بعض أهل التفسير حتى لا يجمع الخبث، أو بإذهاب ما يفسد طهارته من نجاسات كالدم والبول والرجيع والغائط وغيره. وقيل إن ثيابك فطهر، أي نساءك، فالمرأة تسمى للرجل ثياب أو لباس، والقرآن نص على هذا، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فقيل ثيابك فطهر، أي نساءك فطهر، طهرها بإبعادها عن معصية الله وعن السقوط في الوحل وفيما تنجس به سمعة المرأة كالزنا وغيره. وقيل ثيابك فطهر، أي قلبك فطهر أو نفسك فطهر، وهذا ما به ابن عباس وقال به قتادة وقال به مجاهد وغيرهم، قال ثيابك فطهر، أي قلبك فطهر أو نفسك فطهر. والعرب تسمي نفس المرء ثوب، وكما قال عنترة: فشككت بالرمح الأصيل ثيابه، أي نفسه، شككت بالرمح ثيابه، يعني قضيت بالرمح على نفسي لا على ثوبه، فلا يعنى بالقتل قتل القميص، وإنما يعنى به قتل نفسه. وقال مجاهد وغيره: يقال للرجل العفيف عف الثياب أو طاهر الثياب أو نظيف الثياب يعنى بها سلامة قلبه، فإن كان خبيثا أو فاسد القلب قيل فلان دنس الثياب. فالمعني كما رجح كثير من أهل التفسير بالآية: ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فالآيات شواهد كلها على أن الأمر متعلق بالقلب، فليست أمانيه وآماله وليس استكثاره العبادة وغيرها إلا أمر قلبي بحت. ولا تمنن تستكثر، فالمن والاستكثار أمور قلبية، وجاءت لبيان أن طهارة القلب تشمل جميع هذه الأدناس، وجعل لها مثال بالمن فقط في العباد، مجرد أن الإنسان يمن على الله يقول أنا صليت أو صمت أو زكيت أو أديت كذا أو قمت لله بكذا، مجرد أنه تعب وصلى وأدى ومنا بسيطة منه تفسد كل ما عمل، فتجعله يستكثر ما أدى فيتوقف عن العطاء لربه. وأي مصيبة أعظم من أن يبتلى المرء بداء يحجبه عن أداء حق الله عليه؟ دي مصيبة، ومصيبة كبيرة. بل أن رب العباد بيّن أن من الأمور الشديدة على النفس إخراج الصدقات، ولذا قال: هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل. وقال قبلها: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يكشف خبايا صدوري بالمال. فوسوا على حب المال جبلت، وخاصة في أمة محمد. فرب العباد يقول: وتحبون المال حبا جما، ويقول: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فحبنا للشديد، وقيل الخير هنا المال. الخير، لفظ الخير استعمل بمعنى المال في أكثر من موطن من القرآن. قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية، ها؟ إن ترك خيرا أي مالا فليوصف المال، لكن مجرد إنه ترك خير يعني صلى وصام هيوصف فيه بإيه؟ فالمعني هنا بالخير المال، وهذه أحد معاني لفظ الخير في القرآن التي استعملت. وإن الخير لشديد أي المال، وإلا لو كان الخير المقصود به الطاعة والعبادة لما كان محل مذمة، بل كان ممدحة للعبد. فالإنسان جبل على حب المال، وخاصة كما قلت أمة محمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت فتنة أمتي في المال، بل حذر من ذلك فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم. الأمة امتحنت في الفقر، فالدين علمها الصبر، لكن مشكلتها في المال. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخوف النبي علينا من الغنى أشد من خوفه علينا من الفقر، فلعل في الفقر يكون في النفوس ذلة لله وعودة، أما الغنى فقرينه الطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يوم أن يرى في نفسه أنه استغنى عن الله يطغى على طاعة الله وعبادة الله. محتاج لربنا في إيه؟ لما يطيع هو أطاعه للمال، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نسأل الله عفوه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذا قال أهل التفسير وعلماء السلف: لا يعد المرء من الفقراء إلى الله إلا إذا رأى أنه تبرأ من الملكية بالكلية، تبرأ من أن يكون له شيء. هذا معنى الفقر. فلا يرى عند نفسه شيئا يغنيه البتة، بل يرى أن كل ما عنده لا يملك منه شيئا. فنفسه لا يملكها، جسمه لا يملكه، بصره لا يملكه، سمعه لا يملكه، ماله لا يملكه، أرضه لا يملكها، بيته لا يملكه. من المالك؟ إن رأى هذا فهو فقير إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله. قال أهل التفسير: الفقر هنا صفة ذاتية للإنسان، يعني لا تنفك عن وإن أغنى أغنياء الأرض. لما؟ لأنه أصلا خرج للدنيا ويملك منها شيء. خرج أحدنا من بطن أمه ومعه ذهب، أم خرج عاريا؟ حتى الثوب الذي على جسمه لا يملكه كده ولا إيه؟ وعلى أي حال يرحل منها؟ كما جاء إليه، جئنا إليها عراه وسنخرج منها إيه؟ عراه. فبالله عليك، لو جئت صعلوكا لا يملك من حطام الدنيا شيئا وأعطيته مليار دولار، هل صار بالمليار ملياردير؟ ولا هي أمانة عنده؟ إن زالت زال ما عنده، مش كده ولا إيه؟ فهل من ائتمن على أمانة صار بالأمانة غنيا؟ كل منا خرج للدنيا عارية وسيخرج من الدنيا عارية، وبين هذه وتلك ائتمننا الله على بعض أملاكه، فهل صرنا بالأمانة أغنياء أم ما زلنا على فقرنا وأصلنا؟ ولذا قال تعالى عن حالنا يوم لقائه: قال ولقد جئتمونا فرادا. ازاي؟ قال كما خلقناكم اول مرة، على الصورة التي خرجتم بها اول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي اتمنكم عليه اخذتم منه شيء؟ جئتمونا منه بشيء ام جئتمونا عرايا كما خلقناكم؟ ها؟ فهل صرنا بالأمانة أغنياء أم ما زلنا لا نملك شيء؟ ها؟ تعالوا ننظر. فللأسف الشديد حب المال ورؤية الإنسان للتملك فيه كافية أن تحمله على الطغيان وعلى أن يستكثر على نفسه أن يذل للرحمن. كيف يخضع للواحد الديان وهو الذي قد استغنى عن؟ للأسف الشديد نحن نحيا حياة الأسرى ولا شيء يؤسرنا كالمال، حتى صارت بين الأمثال: اكسر السن تستحي العين، لا يرفع عينه وأنت تطعم سنه، أليس كذلك؟ للأسف الشديد نفعل مع البشر ذلك، ومع رب العباد نستكثر في ذلك. فمن الذي أطعمنا غيره؟ من الذي ربانا سواه؟ من الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة دونه؟ كل ذلك ما حملنا على أن نستحي منه. نسأل الله عفوه. ولذا قال تعالى عن الوليد بن المغيرة وهو مثال حي لعتو بني آدم، قال ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعل ذلك مثل في نفس الآيات التي قال فيها ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم بين هذا المثل العملي، قال ذرني ومن خلقت وحيدا، كانوا يسمونه وحيد عصره لكثرة ما ولقوة أبنائه، ولذا قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا. شوف تعبير القرآن، مالا ممدودا، زاد عن حده زيادة مضطردة بس، وبنين شهودا، أولاد قمة قمة في القوة. كلنا يعلم من خالد بن الوليد، كان أشد من خالد وأقوى من خالد وأشجع من خالد أخوه الوليد بن الوليد، وكان أسبق للإسلام من خالد، بل كان إسلام خالد على يد الوليد بن الوليد، وكان أجمل من خالد عمار بن الوليد. بل لما جاءت قريش تساوم أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن هل نستبدل ابن أخيك، تعطينا محمدا ونعطيك أجمل فتى في قريش. من أجمل فتى في قريش؟ الذي اتفقت عليه آراء القرشيين كان عمارة بن الوليد. عمارة عدوه أجمل فتيان قريش. يظهر أنهم كانوا بيعملوا مسابقة جمال، بس كانت عندهم لغيرتهم بين الرجال، ولانعدام الحياء عندنا جعلنا الجمال بين النساء، نسأل الله العافية. أجمل امرأة في مصر ما شاء الله، نسأل الله عفوه. أبو العباد يصف الوليد بهذا ويقول ثم يطمع، مع كل ذا أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد، كلا، حدينا من فين الزيادة؟ إنه كان لآياتنا عنيدا. يبقى الزيادة لا، ده يستحق الزيادة من صنف آخر، قال سأرهقه صعودا، حأدب وربي أذل أنفاس وأنفاس اللي خلفوه. فرب العباد لا يعاند، فلنعلم هذا ولنتدبر أننا أمام رب مالك يملك ما في أيدينا ولا نملكه. قد يكون المال بيدك ويجعله الله لغيرك، فهل تملك لنفسك من مالك شيئا؟ ولذا قال سلفنا ليس الرزق ما جمع المرء في يده، وإنما الرزق ما وصل العبد من منافع ساقها الله إليه. أنت قد تقضي الراتب وليس لك فيه شيء، جزء للسباك وجزء للمكوجي وجزء للجيران، وجزء للضرائب. الله، اللي راح للمكوجي رزقك أم رزق المكوجي في مالك؟ الضيف اللي جالك وأكل لقمة عندك، ما أكله الضيف رزقه أم رزقك؟ رزقه في مالك انتقط وهو رزق، فأين رزقك في هذا كله؟ ما عد لك فيه رزق، ويسوق الله لك رزقك من طريق آخر من حيث لا تحتسب. إذن القضية ليست قضية ما نملك، هو ملك ملكية حيازة، والله هو المالك للمال على الحقيقة، يتصرف فيه كيف شاء. إذن نعي، فالكثير منا قد يبتلى بمثل هذا الداء المصيب في قلبه، يمن على الله بإيه؟ بالمال، مع حبنا الشديد للمال وحرصنا الشديد للمال وظننا الاستغناء بالمال، بل وخداع بعضنا بعض بالمال، فأي حاكم يود أن يبقى في حكمه بأي شيء يخدع قومه؟ بالمال. أنا حجيب لكم الرخاء وحجيب لكم الرفاهية، وهذا ما جاء في القرآن الكريم نصا. فقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا؟ ده أنا حجيب لكم فلوس وحرياحكم وهيص أولادكم وخليكم ده الزكي. لكن التعيس يقول لهم لا، ده أنا عايز أحدد الناس. طب حدد الناس للأول. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لأوتين مالا وولدا، قال تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا لا، وقعت. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد. اللي يوعد بالرفاهية ده والرخاء والمال وهو لا يملكه، ده رب العباد وعد أن يمد له من العذاب مد، ويرثه ما يقول ويأتي إلى ربه فردا. حيوريه العذاب ألوان. توعد بإيه؟ بشيء لا تملكه. تملك أنت سيد الأنام. مجرد أن اليهود سألوه في ثلاثة مسائل، عن الروح وعن الرجل الذي طفى الأرض القرنين وعن أهل الكهف، فقال أعدكم بالإجابة غدا، رب العباد قطع عنه الوحي شهرا. ثم بعد الشهر أخذ اليهود يتغامزون وقالوا قال رب محمد محمدا، فإذا بالقرآن ينزل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما قلا، ما ودعك ربك وما قلا، ثم يعلمه أن الأمر الذي لا يملك لا ينزه لنفسه قط. سأجيبكم غدا. تجيبهم من أين؟ هل تملك الإجابة؟ قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إن وقع منك خطأ فقل لا إله إلا الله كفارة لذنبك. إذا نعي، إن كان سيد الخلق أوجب الله عليه هذا، فكيف بمن لا يملك من حطام الدنيا شيئا؟ ولذا يعامله الله بنقد قصدي، يعد الناس بالرفاهية ربنا يجيب له الفقر، ولك عام كذا عام حل الأزمات، يجيب له الأزمات كلها في العام، كما وقع مع من زعم أنه رحمن اليمامة مسيلم الكذاب عليه لعنة الله، حين قال لقومه لو تفلت في البئر لزاد ماؤها، قالوا هيا فادفن فيها، فتفل فيها فأغار الله ماءها، راحت الماء خلص. ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، فلنعلم هذا ولنتدبر. فلا بد أن يعلم الإنسان أن حب المال وإن كان غالبا علينا وإن كنا حريصين عليه والإنفاق فيه شديد على النفوس لحب النفوس له، ولذا قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. المعاملة المالية بتكشف خبايا الصدور. من يرجو الآخرة ومن تعلق بالدنيا قلبه؟ يجي عند الفلوس دي يقول لك فلوسي مالي، طيب فوت دي عشان يعني دي فيها شبهة. لا لا، في المال الشبهات تتعدي، قد يكون وارع وشبهة في العبادة يدعها، لكن عند المال يفوتها. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. ولذا كانت فتنة المال شديدة، ومع هذا مجرد أن الإنسان يمن بس في المال اللي طلعه بعد معاناة مع نفسه وجهاد مع قلبه، المنة كافية أن تبطل جميع عمله. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بالمن، بالمن والأذى. يمن بس يقولك أنا تصدقت، ده أنا أخرجت، أنا أعطيت، أنا بنيت المسجد الفلاني، أنا أطعمت كم مسكين، أنا أنفقت من مالي في سبيل الله كذا. هذه المنة إن عنت بقلبه أبطلت عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فانظر أثر المن، أليس هذا داء يستحق الإنسان أن يطهر منه ثيابه؟ داء بسيط بس ربنا أشار إليه في الآية. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، مجرد داء قد يفعله أحدنا وهو يعتقد أنه ليس بشيء. إيه يعني لما من؟ إيه يعني لما يقول أنا صليت 40 سنة؟ من باب يعني حتى راحة النفس ما شاء الله، أو جعل مكان للإنسان عند الناس. رجل مصلي وصواب قوام، سلفنا كانوا يهربون من ذلك هروبا شديدا، هروب شديد. فهذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يفخر أن الله اختاره لصحبة النبي؟ لو أننا أهلا للصحبة لاختارنا الله لذلك، لكن إحنا أهلا لصحبة أبو نهب وأبو لهب، نسأل الله العافية، نسأل الله عفوة. فهذا عبد الله بن مسعود يخرج يوما إلى الصحراء يسبح ربه ويذكره، فخرج بعض التابعين وراءه قال عودوا لدياركم. قالوا نحب مجالستك فأنت صحابي رسول الله. ده احنا بنجالس من؟ نجالس الصحاب. من منا لا يتمنى الجلوس مع صحابي؟ فقال ابن مسعود عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون. مش يقول لهم يا سلام ده انا صحابي رسول الله وصحبته كم سنة وزيادة على ذلك، ويبدأ بقى يذكر الكرامات والفضل والمنة. لا، قال عودوا فإنها فتنة التابع المتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. الذي يقول هذا من؟ ابن مسعود. لكن تعال شوف أحوالنا الآن. أذكر قصة حكاها لنا أحد العلماء في بلاد العراق. رجل كان أنا على طيبة جار للمسجد، وفوجئ برجل يعني ألفه في المسجد يعتاد باستمرار، فظن فيه الرجل الطيبة، فأخذ كل يوم يصر أن يطعمه. فلما أصر يطعمه كل يوم الرجل استحل الجلسة، ففي يوم جالس عنده ينتظر الطعام وإذا به يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال على من ترد السلام؟ قال الخضر مر الآن عليه السلام فسلم علينا فرددت عليه السلام. الخضر مر واحد بس، الرجل طيب غلباء. ففي اليوم التالي وضع له اللحم تحت الرز بدلا من أضعه على، عمل له مقلوبة بتاع أخواننا الشواه سموها المقلوبة، وضع الرز تحت اللحم عشان تأكل أنت الرز وتبقي له اللحم. ففوجئ بالرجل لما وضع له رز ولا لحم عليه، قال يا فلان أصابتكم سنة أو فقر؟ قال لما؟ قال أين اللحم؟ فعلاه بعصا له ضربا، قال بينك وبين اللحم ذرات من الرز لا تراه، وترى الخضر عليه السلام قم لا بارك الله في مسعاك. ها؟ فاحنا بتوع الكرامات، احنا دين كل ربنا يمن عليه بحاجة يفتن في نفسه، خلاص سلم على الخضر عليه السلام. ها؟ فهل يستويان مثلا؟ نسأل الله عفوه. ها؟ نسأل الله عفوه. ما أكثر هؤلاء الآن أخواننا بتوع الحضارات والدرويش، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. فلنعلم هذا ولنتدبر. فسلفنا كانوا يهربون من هذه المنة لعلمهم أن هذا داء أوجب الله عليهم الطهارة منه. فأين المنة في العمل من غيره من أمراض القلب؟ حدث ولا حرج، ده مرض يعتبر مرض بسيط زي الإنفلونزا كده والإسهال. ها؟ يستوي ده مع السرطان؟ يستوي مع الإيدز؟ في أمراض أشد من الإيدز كالكبر مثلا، ذرة واحدة منه مش تبطل عملك، دي تحرمك جنة الله بالكلي. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وفي قلبه مثقابة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. مثقال حبة خرد، وزن حبة الخردل بس كافية أن تحرم عليه جنة الله. يستوي مرض الكبر مع المن؟
هذا مرض وده مرض.
ولذا قال وثيابك فإيه فطهر ولا تمن تستكثر. خلي بالك ده مرض بسيط في قلبك كاف أن يفسد عليك عملك، فكيف بشديد المرض فيه؟ يبقي لك عمل، يبقي لك من الخير خير، يبقي لحياتك يوم لقاء الله وجود. ده انهي على كل شيء. اعلم هذا علم. الامر ليس بالهين، ولذا اوجب الله علينا الطهارة وثيابك فطهر. هذا الامر للوجوب، ليس لنا فيه خيار. ومن لم يحرص على طهارة قلبه ليعلم انه ترك واجب من اوجبات. ولذا اجمع الفقهاء، بل نظم هذا كثير من الشعراء في المتون وغيرها عندما تحدثوا عن فروض الأعيان، كلهم ذكر أن من فروض الأعيان تطهير القلب فرض عين، بل قدموه في الذكر على الصلاة والصيام. فما قيمة الصلاة والقلب فاسد؟ هل تنفع المرء يوم لقاء ربه في يوم يقول فيه تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ قال بصلاة سليمة صلى، ها؟ ما المنافقين بيصلوا؟ إن كما قال عنهم تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بيصلوا ويقوموا للصلاة كما يراؤون الناس، حتة رياء بس صغار كده، ها؟ يراؤون الناس حتة صغيرة في القلب، ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الزبزبة في إيه؟ في قلوبهم. لكن هم بيصلوا مع المسلمين ويصوموا رمضان مع المسلمين ويشهدوا الغزوات مع المسلمين، يجاهدوا في سبيل الله، لكن قلوبهم مع مين؟ تتطلع لغير المسلمين. فهم مذبذبين، زبزبة قلبية. إن وجدوا القوة مع المشركين يروحوا معهم، القوة مع المسلمين معاهم، هم مع القول، مذبذبين بين ذلك. وما أكثر المذبذبين هذه الأيام. القوة فين؟ ها؟ مع العلمانيين. العلم العلم يظهر لهم أنه من رجال العلم، عايزينه أفندي يبقى أفندي، يربط كرافتة يربط كرافتة، ما في مانع. شاف في صحوة إسلامية والإسلاميين سلطة، الله، عايزين ايه؟ لحية نربيها، سمحة نمسكها. يعني اذكر ايام الصحوة الماضية، ليس منا بعيد، ما اكثر من حملوا المسامح وما اكثر من اطلقوا اللحى. مجرد كف انت ملتح ليه؟ لحيتي سلامة، نسأل الله العافية. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولذا قال الله عن يهود أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لا إله إلا الله. والإرادة حتى لا نسيء الظن نوعين، إرادة محبة وإرادة كونية قدرية. العلماء فرقوا بين إرادة قدرية وإرادة كونية. الإرادة الكونية ما قدره الله في كونه وسرى مع الجميع، أراد الله لعباده الخير، هذه إرادة، أراد لعباده الخير، أراد لعباده الإيمان. ولذا قال إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. يبقى أرضاه ولا يرضاه؟ لا يرضى. وإن تشكروا يرضه لكم. إذن يرضى الشكر أم لا يرضاه؟ يرضى الطاعة أم لا يرضاها؟ أراد لنا الطاعة وأحب لنا الطاعة وأحب لنا الشكر. لكن هناك إرادة ثانية قدرها الله ورتبها، فمع أنه ما أراد لنا الكفر وما أحب لنا الكفر وما قهرنا على الكفر، إلا أنه أعطانا وقدر لنا برحمته ومشيئته أن يكون لنا إرادة في الاختيار بين أعمال الطاعة وعمل الكفر، فبين أن من سلك سبيل الطاعة تحققت له ثمرة الطاعة، ومن سلك سبيل المعصية كانت النتيجة الكفر، كما قال تعالى في خلاصة هذا الباب الذي ذكره النبي في النص الحديث، قال قرأوا إن شئتم قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى، ربنا أراد له الطاعة ويسر له سبلها وجعل نفسه تواق إليها وفيها القدرة على الطاعة، لكنه أبى أن يزكيها ودساها. يبقى ما وقع في النهاية أن قلبه ضل ولا ما ضلش؟ هل ضلاله الذي ترتب على بخله وشحه وعدم تقواه لربه وعدم تصديقه بلقاء ربه، هل هذا الأمر وقع وهو راض باختيار الإنسان؟ لا، جعله الله نتيجة، فالنتيجة وقعت بإرادة الله، النتيجة وقعت بإيه؟ ولكنها ترتبت على فعل العبد، ولم تكن الإرادة هنا إرادة محبة من الله عز وجل، لأنه ما أراد ذلك. أعطانا القدرة على الطاعة فأبينا، ويسر لنا طريق العبادة فأغلقناه، وقدر الله وأراد أن من أغلق على نفسه باب العبادة أن يضل الله قلبه. يبقى وقع الأمر نتيجة بتقدير الله وإرادته، فهمنا هذا؟ ولذا قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني ما أحب لهم الكفر، لا، أحب لهم الطاعة ويسر لهم طريقها فأغلقوها على أنفسهم، فبإغلاقهم إياها كانت النتيجة أن الله أراد لهم ألا يطهر لهم قلب. فهم هذا المعنى؟ بس، فلنعلم هذا. وثيابك فإيه؟ طهر، فالمعني بها قلبك، وهذا الأمر كما قلت أوجبه الله علينا وجعله من فروض الأعيان، ليس لنا فيه اختيار مهما غفلنا، مهما إيه؟ غفلنا. وكما قال الشاعر: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وأنت في سهو ولهو وغفلة حريص على الدنيا معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، وقلبك في سهو ولهو وإيه؟ وغفلة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. فهل يعفى المرء إن سهى قلبه ولها وغفل من حساب الله وعقابه؟ ولما أعطاك القلب؟ أعطاه لك لتعطل أم لتعمل؟ أعطاك الله القلب ليسألك عليه أم ملكك إياه لتتصرف فيه كيف شاء من غير سؤال ولا حساب؟ استحالة. ولذا قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رايح فيه؟ أنت مطالب ومحل مساءلة من ربك عن قلبك، ماذا فعلت فيه؟ زكيت، طهرت، نقيت، سلمت، أم فتحت عليه أبواب الضلالة والغي؟ كل منا مساءل عن ذلك، مساءل عن ذلك. ولذا قال علماؤنا ردا على سؤال امرأة قالت: أنا زوجة لرجل ولكني أعشق غيره، فهل أبقى مع زوجي أم أطلب الطلاق منه من أجل عشيقي حتى يكون ما بيننا حلال؟ فقد وصل الأمر عندي لمرحلة لم أعد فيها أملك قلبي، والنبي يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، ولا تؤاخذني فيما لا أملك وأنت تملك. فالمحبة أمر قلب، وأنا الآن لم أملكها. أجابها ابن تيمية وغيره من العلماء، قالوا: أنت الآثمة لأن قلبك كان في البداية سليما، وأنت التي فتحت له أبواب الضلالة والعشق المحرم، فكل ما يقع ذلك بسبب إثمك الأول، كالذي يشرب الخمر ثم يزني أو يقتل ويقول أنا سكران معذور بالسكر، ما في عقل، ها؟ ما في عقل. قال أنت وهذا في الوزر سواء، وما يقع من السكران يؤخذ عليه، يقتل يقتل، لأنه الذي تسبب في ذهاب عقله، وهو الذي تسبب في إزهاق روح مسلم، فيقتل السكران بقتله، ويقام عليه الحد بزناه، وإلا لو ترك الأمر لفعل كل من يشاء ما يشاء بعد أن يشرب الخمر. كل نفسه في حاجة، واحد نفسه للثاني يقول لك طب اشرب الخمرة واقتل واخلص منه، اتكلمون ده انا سكران معذور بالسكر، معذور لا تقتل فيه، ها؟ فلنعلم هذا ونتدبره. فاخواني، وان كان القلب قد يصل في وقت معين لا يملك المرء له هداية، الا انه اعطاه الله اياه نظيفا سليما، وهو الذي بلغه هذه المرحلة. مدام بلغه هذه المرحلة هو المطالب بمداواته، بالضراعة لله الشديدة، بالذل بين يدي الله، بالانكسار الشديد، بحمله قهرا على الطاعة وحمله قهرا على ترك المعصية، حتى يداوي الداء الذي أصابه. ولنتدبر، فالمرء يداوي إن كان قلبه فسد بعشق محرم، مطالب أن يداويه، لا أن يستسلم له ويجعله مبررا لمعاصيه. ولذلك لما دخل أحد الصحابة على عمر بن الخطاب وقال طلقت امرأتي، قال لما؟ قال لأني لا أحبها، بس ما في سبب تاني، ما أغضبتك، ما آذتك، ما نشزت عليك، ما امتنعت عنك، لا 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 أبدا، لا أعيب عليه خلق ودينه، ولكني لا أحبها. سيدنا عمر علاه بالضرة، قال وهل البيوت لا تبنى إلا الحب؟ لو ترك الأمر لأهواء العباد، أي رجل يرى امرأة أخرى أحلى من امرأته لا يحب امرأته، ولو أن امرأته ملكة جمال، ملكة جمال، مجرد إلفه لها ورؤيته لجوانب السوء عندها أمر كاف أن يجعل في صدره شيئا منها. إن رأى من دونها في الجمال عذبت منها له كلمة، أو جملت أمامه هيئة يرى أنها أجمل من امرأته. وكم من إنسان عنده ملكة جمال ويزني بذميمة، بذميمة، نسأل الله عفوه. ولكنها الأهواء إذا غلبت على القلوب والعياذ بالله، كما قال تعالى بل تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. دل إن لم يطلبوا النصر من الله ويستعينوا به على نفوسهم فلا نصير لهم البتة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله عفوه. إذا نعلم علم اليقين أننا جميعا مطالبين أن نطهر قلوبنا، وهذا الأمر كما ذكرت من فروض الأعيان، لا يعفى منه مسلم. ونحن الآن مقبلون على شهر فيه الطهارة، فكل منا كما قال سلفنا لا تطهر القلوب إلا بالطاعات وصالح الأعمال وبترك المنكرات وسوء الأفعال. هذه يعني أحببت أن أذكرها على عجالة قبل أن ننهي درسي، حتى نعلم أين السبيل. كلما زاد المرء في الطاعة كلما زاد قلبه طهارة، وكلما ابتعد المرء عن المعاصي كلما زاد قلبه طهارة. وكما قال عبد الله بن مبارك وهو إمام من أئمة التابعين رضي الله عنه وارضاه، قال
رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. لا يعني بالذل قهر الإنسان للإنسان، إنما يعني بالذل ذل المعصية. وقد الإنسان لما يذل أمام المعاصي يدمنه، زي اللي يشرب هيروين، ضعف أمام الهيروين مرة خلاص أصبح كيف أخلص منه، ضعف أمام الزنا يصبح كيف عنده، لا كد يرى امرأة إلا وجه رأى، يضعف أمام شهوة المال يصبح كيف عنده، كل ما تخش عليه ولك فتح عينك، ماشي طالع نازل فتح عينك. فهمنا عم الشيخ، الله ينور عليك، نسأل الله عفوا. وما أكثر هؤلاء، فإن زل أمام شهوة أو ضعف أدمنها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فلنعلم هذا الطريق، فلا شيء يطهر القلب كفعل الطاعات وصالح الأعمال وترك المنكرات وسوء الأفعال. فلنعلم هذا، وإن شاء الله للحديث عن الطهارة بقية، لا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيلها، لذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم. اللهم طهر قلوبنا من كل ما أصابها، اللهم طهرنا تطهيرا، اللهم أذهب الرجس عنا كما أذهبته عن آل بيت رسولك. اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، وأنت تملك القلوب ولا نملكها. اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها. اللهم إنا نقر لك أن لا حول لنا ولا قوة في رفع ما نزل بنا. اللهم إنا نلجأ إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا من لك الطول ولك الحول، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، لجوء العاجز عن مداواة دائه. اللهم إنا قد عجزنا عن مداواة دائنا، وعجز الأطباء عن مداواتها. اللهم لا دواء إلا دوائك، ولا شفاء إلا شفاؤك. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشفها شفاء لا يبرح فيها سقما، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها تطهيرا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اجمع على الحق كلمتنا، وألف بقرآنك بين قلوبنا، وأصلح بدينك ذات بيننا. اللهم قوي بالقرآن شوكتنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيلا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المبعدين وعن إخواننا وأخواتنا المشردين في فلسطين والبلقان وكشمير وسائر البلدان يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارحم أمة حبيبك، تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق في توبتنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم هذا إقبال شهرك الكريم، وهذا دعاء عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تطردنا من بابك خائبين، اللهم لا تطردنا من بابك عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تقطع الاستجابة عنا بذنوبنا، اللهم لا ترد علينا دعواتنا بمعاصينا. يا رب تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم، فمن للعصاة المذنبين سواك. اللهم لك وحدك لا شريك لك، مددنا أيدينا فاقبلنا على ما كان منا. اللهم اقبلنا على ما كان منا، اللهم اقبلنا على ما كان منا، تجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا وعاملنا بأحسن ما عملنا. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. فك أسرانا، فك أسرانا، فك أسرانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، واهد العصاة منا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم أهلك عدونا وعدوك بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك، اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك. اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أمدنا بروح من عندك. اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك، اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك. اللهم لا تجعل قلوبنا يوم الدين مع القلوب القاسية، اللهم لا تجعل قلوبنا مع أهل القلوب القاسية. اللهم ارزقنا صحبة نبيك في فردوسك الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. أنت المؤيد، أنت المؤيد، وأنت المعيد، أنت المعيد، أنت الهادي، أنت التائب علينا، أنت التائب علينا. لك وحدك مددنا أيدينا، فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، فلئن رددتها فلا تائب علينا غيرك، فلئن طردتنا على بابك فمن يقبلنا غيرك. اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا إليك. تبنا إليك، تبنا إليك. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.